بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفسره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، درسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون الذين أسلموا. تبين لنا أن دين الله تبارك وتعالى هو الإسلام، سواء كان الذي نزل على نبيه الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، أو نبيه موسى الكليم عليه السلام، أو نبيه عيسى عليه السلام. إذن دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا. هذه فائدة يجب أن نلتفت إليها، أن دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، لكن اختلف كل نبي عن الآخر بالشريعة، وفارق بين الدين وبين الشريعة. الدين يعني العقيدة، هي عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء دعوا إلى عقيدة التوحيد، وهذا هو الإسلام، التوحيد. أما الذي اختلف من نبي لآخر هو تطبيق الشريعة. في شريعة موسى عليه السلام نجد أنه كان قومه إن كانوا قد وقعوا في ذنب ما، فإن توبتهم من هذا الذنب هي عبارة عن كما سجل الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن الكريم في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. إذن كانت التوبة في شريعة موسى عليه السلام هي أن يقتل الإنسان نفسه، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالتوبة هي أن تقلع عن الذنب وأن تستغفر الله تبارك وتعالى على هذا الذنب، وتنوي وتعزم ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى، وتندم على ما فات من المعاصي والذنوب، وأهمها الإخلاص في التوبة. إذن التوبة من الذنب في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم تختلف عن التوبة من الذنب في شريعة موسى عليه السلام. في شريعة سليمان عليه السلام كان يجوز بناء الأصنام، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لا يجوز. إذن الدين واحد، العقيدة واحدة وهي التوحيد، وهذا هو الإسلام. أما الشريعة فمختلف تطبيقها من نبي لآخر. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يعني لو أحد كسر سن أحد يكسر إيه؟ سنه، جدع جنف أنف أحد تجدع أنفه، قطع أذن أحد تقطع أذنه. لكن نبين إن هذا الأمر ليس موكولا للأفراد في المجتمع، إنما هو الذي يقوم به ولي الأمر وليس للأفراد، وإلا أصبحت غابة كل إنسان تعرض لي إنسان بإذاء فيقوم يرد إيه هذا الإذاء، لا ويقول لك ولكم في القصاص حياته، يقول لك لا مش هينفع. الأمر ده موكول لمين؟ لولي الأمر وليس للأفراد. فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يبقى الآية الثانية مباشرة تبين أن الذي لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم، والآية التي قبلها تبين أن الذي لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يبقى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني القرآن، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآيات الكريمة جاءت آيات متتابعات في سورة المائدة، يبين الله تبارك وتعالى فيها أنه يجب الحكم بما أنزل الله في عهد موسى في عهد عيسى وفي عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن العدل هو الغاية من تنزيل الكتب السماوية. لماذا نزلت الكتب السماوية؟ للعدل، لإقامة العدل في الأرض بين الناس. كان الناس أمة واحدة، يعني وجدوا أمة واحدة تتحد مقاصدها ومطالبها ووجهتها لتصلح ولا تفسد، ولتصلح ولا تفسد، وتحسن ولا تسيء، وتعدل ولا تظلم. يعني ما وجد الناس إلا ليكونوا كذلك، ولكنهم اختلفوا كما قال في الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أي انحرفوا عن الاتحاد وعن الاتفاق الذي يثمر كل خير لهم وكل سعادة. فاختلفوا ووصلوا إلى الاختلاف وإلى الانشقاق وإلى الشقاق وإلى التشنيع وإلى الفساد وإلى الهلكة وإلى إهلاك الحرث والنسل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح وآدم، وهذا الأمر أوضحناه في سردنا لقصة نوح عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين لو تذكرون. حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال كان بين نوح وآدم 10 قرون، عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي مبشرين لمن آمن وأطاع ومنذرين لمن كفر وعصى، وأنزل معهم الكتاب، يعني أنزل معه مع الأنبياء الله تبارك وتعالى أنزل معهم كلامه الجامع لما يحتاجون إليه في باب الدين على الاستقامة والهداية التامة لكونه متلبسا بالحق، أي الكتاب فيه الحق من جميع الوجوه. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن هذه هي وظيفة الكتاب، هذه هي وظيفة الشريعة، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، اختلفوا فيه من الاعتقادات والأعمال التي كانوا عليها قبل ذلك أمة واحدة. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يبقى وظيفة الكتاب ليكون هناك عدل. قال السعدي: يقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وأحقية ما جاءوا به وأنه الحق الذي يجب أن يتبعوه. وأنزلنا معهم الكتاب، وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وأنزل معهم الكتاب يعني مش معناها التوراة فقط ولا الإنجيل فقط ولا القرآن فقط، لا، اسم جنس، فهذا كتاب وهذا كتاب وهذا كتاب. إذن وأنزل معهم الكتاب يعني أنزل معهم الكتب السماوية من أجل أن يقوم العدل بين البرية. أنزل معهم الكتاب والميزان، والميزان هو العدل في الأقوال والأفعال. مش معنى كان الرسل جم معهم ميزان في إيديهم، لا، يعني معناها العدل في الأقوال والأعمال والأفعال. والدين الذي جاءت به الرسل كله دين عدل وقسط في الأوامر والنواهي، في معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك. ليه؟ ليقوم الناس بالقسط، قياما بدين الله وتحصيلا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها ولا عدها. وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع، وهي القيام بالقسط، القيام بالعدل. وإن اختلفت صور العدل بحسب الأزمنة والأحوال، ولذا قال تعالى في آيات المائدة التي معنا بين أيدينا الآن، قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالدين واحد والشريعة مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة زي ما وضحنا، تحقيقا لمصالح الكل. فقد يكون الشيء حلالا فيحرم على قوم، وقد يكون حراما فيحل لقوم، والمقصود واحد هو إقامة الحق والعدل. هذا هو الهدف الأسمى من الكتب السماوية كلها. لماذا نزلت الكتب السماوية؟ ليقوم الناس بالقسط. ولما كانت التوراة أشرف الكتب السابقة، يليها الإنجيل بعدها في الترتيب مباشرة، ثم كان القرآن الكريم أشرف الكتب على الإطلاق، فقد خصت هذه الثلاثة، هذه الثلاث كتب يعني، وخص أهلها يعني موسى وعيسى ومحمد بالذكر في آيات سورة المائدة التي بين أيدينا. تعال نشوف الأمر ده توضيحا وتفصيلا. أولا، حث اليهود على الحكم بالتوراة. قال الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يعني إنا نحن أنزلنا التوراة على موسى مشتملة على هدى في العقائد والأحكام خرج بها بنو إسرائيل من وثنية المصريين وضلالهم، لأن المصريون كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون حورس ويعبدون هذه الأصنام وغيره. فجاءت التوراة على موسى عليه السلام لبني إسرائيل حتى لا يتبعوا ما اتبعه المصريون من عبادة الأصنام، فكانت لهم نورا وبرهان يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني للذين قالوا أنهم يهود. فأنزلناها قانونا للأحكام يحكم بها النبيون موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل طائفة من الزمان، انتهت ببعثة عيسى بن مريم عليه السلام، يعني حكم بها موسى، حكم بها يعقوب، حكم بها حكم بها موسى، حكم بها كل نبي بعده إلى أن جاء عيسى عليه السلام. يحكم بها النبيون موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل طائفة من الزمان، انتهت ببعثة عيسى بن مريم عليه السلام، وهم الذين أسلموا وجوههم لله مخلصين له الدين على ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام. فالإسلام دين الجميع، وكل ما استحدثه اليهود والنصارى من أسباب التفرق في الدين فهو باطل وضلال مبين، وإنما يحكمون بالتوراة للذين هادوا أي اليهود خاصة، ويحكم بها بعدهم الربانيون والأحبار، وهم العلماء الربانيون الذين يتعلمون ويعملون ويعلمون. وقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، يعني بسبب الذي استودعوه من كتاب الله بأن يحفظوه من التغيير والتبديل وأن يقضوا بأحكامه وكانوا عليه شهداء، يعني رقباء يحكمونه من أن يحوم حوله التغيير والتبديل بوجه من الوجوه، أن يحفظوا يعني التوراة من التحريف من التبديل. ولكن الخلف يعني الأجيال التي جاءت بعدهم غيروا وبدلوا، ومما غيروه حد الزنا، حد الزاني المحصن، ده في شريعة الايه اليهود في التوراة. وحد الزاني المحصن يعني المتزوج، هو متزوج وذاق الزواج وعنده زوجة تعصمه من أن يقع في الزنا، ثم إذا هو يقع في الزنا فهو زان محصن. هذا الزان المحصن في التوراة حده هو الرجل، حده الرجل كما عندنا في القرآن، لكن هم حرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين، قالوا إيه؟ لا إحنا مش نرجمه، فغيروا وحرفوا وبدلوا في التوراة، فجعلوا الزاني المحصن بدلا من أن يرجم أنه يحمم، يعني يأتون بالحميم الأسود من النار المتخلف من النار ويجعلوه في وجهه ويركب على حمارين، يبقى ظهره ظهر الراجل ظهره لإيه؟ لرأس الحمار ووجهه لزيل الحمار، ويمشي وسط الناس ويتجلد 100 جلد، ده اللي هم عملوه. ومما غيروه أيضا القصاص، فإنه عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم يخالفون ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النضري من القرظي، يعني يهود بني النضير غير يهود بني قريظة غير يهود بني قينقاع، يعني عملوا فرق. ولا يقيدون القرظي من النضري، بل يعدلون إلى الدية، يعدلون إلى الإيه؟ يدفع الدية. فلما غيروا وبدلوا حكم الله عليهم بالكفر والظلم، فقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن كثير: وإنما قال في الرجم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. وقال في القصاص الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا بعضهم على بعض. ده بالنسبة لحث اليهود على الحكم بالتوراة. تعالوا لنرى حث النصارى على الحكم بالإنجيل. ولما ذكر الله تعالى التوراة وفضلها وموقف المتأخرين من أهلها من الحكم بها، بعد ما عرفنا أن هم الجيل المتأخر قد غير وحرف وبدل، ثنى بذكر الإنجيل وفضله وذكر فضله، يعني الإنجيل بعدما ذكر التوراة وما يجب على أهل الإنجيل نحوه. فقال تعالى: وقفينا على آثارهم، أي أتبعنا أنبياء بني إسرائيل بنبي آخر وهو بعيسى بن مريم، بأن أرسلناه عقبهم بعدهم مباشرة. لماذا؟ مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي مؤمنا بالتوراة حاكما بما فيها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى، أي إلى الحق، هداية إلى الحق، ونور، يعني بيان للأحكام. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي لما فيها من الأحكام، وتكرير ذلك لزيادة التقرير، يعني أن عيسى عليه السلام مؤمنا بما جاء فيها من أحكام. وهدى وموعظة، أي زاجرا عن ارتكاب المحارم والمآثم. وهدى وموعظة للمتقين، يعني لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. وتخصيص كونه هدى وموعظة بالمتقين لأنهم المهتدون بهداه والمنتفعون بجدواه، فالذي ينتفع بالأوامر والنواهي هو المتقي. ثم أمر الله تعالى أهل الإنجيل بالحكم بما أنزل الله فيه، فقال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ومن جملته دلائل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشواهد نبوته، ففي الإنجيل جاء ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض المحققين: وإنما خص أهل الإنجيل بالذكر لبيان أن الإنجيل لم ينزله الله للأمم كافة، وأن شريعته ليست باقية لكل زمان، لأن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت خاصة، أي نبي الله عيسى عليه السلام كانت خاصة ببني إسرائيل. ثم توعد الله تبارك وتعالى المخالفين الذين لا يحكمون بالإنجيل، فقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة ربهم، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق. هذا بالنسبة لحث النصارى على الحكم بالإنجيل. تعالوا لنرى حث النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الحكم بالقرآن. ولما ذكر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى كليمه ومدحها وأثنى عليها وأمر باتباعها حيث كانت سائغة وفي هذا الوقت بالاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه، شرع بعد ذلك في ذكر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم. فقال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالصدق الذي لا ريب فيه ولا شك، أنه من عند الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، يعني التوراة والإنجيل وغيره، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله. يعني التوراة والإنجيل جاء فيها ذكر النبي الجليل صلى الله عليه وسلم وأنه سينزل عليه القرآن، هذا كله ذكر في التوراة وفي الإنجيل. فلما يمسك أهل التوراة التوراة وأهل الإنجيل الإنجيل فيرون فيها ما جاء عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن عليه في آخر الزمان، يصدقونها هنا بكتبهم ويصدقون بما جاء على محمد صلى الله عليه وسلم فيتبعون، وهنا يتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله، كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ربنا وعدنا أن هيجي نبي في آخر الزمان وعليه القرآن وقد وجدناه، أي إن كان ما وعدنا الله على ألسنة رسله المتقدم من مجيء محمد صلى الله عليه وسلم لمفعولا، أي لكائنا لا محالة ولا بد أنه سيأتي وبالفعل قد أتى. وقوله تعالى ومهيمنا عليه يعني شهيدا وحاكما، فالقرآن شاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله من الكتب، يعني القرآن فيه كل المحاسن في الكتب التي كانت قبله من توراة وإنجيل وصحف، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره. فلهذا جعل الله القرآن شاهدا وأمينا وحاكما على الكتب السابقة كلها، وتكفل الله تعالى حفظه بنفسه الكريمة، فقال الله تبارك وتعالى إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن أبدا أن تناله الأيدي بالعبث فيه بالتغيير أو التبديل أو التحريف أو التصحيف. لماذا؟ لأن الله حافظه. وإحنا لما تيجي تسأل نفسك، ولو تذكرون في سلسلة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لما كنا بنتكلم في تأملات في التفسير قلنا ليه القرآن الكريم اسمه قرآن وليه اسمه كريم، ليه ما اسموش عظيم، ليه ما اسموش حكيم، ليه السورة اسمها سورة وليه الآية اسمها آية. قلت لك قبل كده ان القرآن من قرأ يقرأ قراءة وقرآنا فهو يقرأ، وكريم لان الكريم كلما اخذت منه اعطاك ولا يكف عن العطية لك، فكل مرة نفس السورة ونفس الآية تقراها تديك جديد. انت بتسمع سورة يوسف وحافظ سورة يوسف وعارف احداث قصة يوسف، لكن كل مرة تحب تسمع سورة يوسف وتتأثر فيها بمعاني جديدة. ليه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يخلق على كثرة السرداب، ما يقدمش ما يدوبش، يفضل جديد برضه. فلذلك قلت لك اسمه قرآن واسمه كريم. طيب السورة اسمها سورة ليه؟ اسمها سورة من السور، ولما يكون في عندك بستان فيه أشجار وأزهار وثمار ولا تريد لأحد أن يدخل فيه ويأخذ منك الثمار ويأكلها، فبتحطها بإيه؟ سور. فهي اسمها سورة من السور والبناء العالي الذي يحمي الآيات في داخلها بحيث محدش يستطيع الوصول ليها ولا التحريف فيها. والآية اسمها آية لأن الآية معناها الدلالة أو البرهان أو الإعجاز. إذن فالله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحكم بما أنزل عليه في القرآن الكريم، ونهاه عن اتباع أهواء المغضوب عليهم والضالين، وقرر الأمر والنهي تأكيدا، وأمره أن يأخذ حذره منهم، فقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ها قد بان لنا واضحا جليا حث اليهود على الحكم بما جاء في التوراة، وحث النصارى على الحكم بما جاء في الإنجيل، وحث المسلمين على الحكم بما جاء في القرآن. لكن إليك توكيد آخر ليزداد الأمر توضيحا ببيان، التوكيد على الحكم بما أنزل الله. وإن القارئ أو السامع لهذه الآية والمتدبر لها يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أكد بمؤكدات ثمانية، فيها ثمان تأكيدات. الأول الأمر في قوله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. التوكيد الثاني: أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة عن الحكم بأي حال من الأحوال، وذلك في قوله: ولا تتبع أهواءهم. التوكيد الثالث: التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير والصغير والكبير، لقول الله تبارك وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. التوكيد الرابع: أن التولي عن حكم الله، البعد عن الحكم بما أنزل الله وعدم قبول شيء منه، ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم. قال الله: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. التوكيد الخامس: التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، إياك أن تغتر بهؤلاء الناس الكثيرون الذين لا يحكمون بما أنزل الله، فإن الشكور من عباد الله قليل. يقول تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فما تتبعش الكثير، يعني إشارة للآية الأخرى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. تختار تمشي مع القليل ولا الكثير؟ التوكيد السادس: وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية. يقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون. التوكيد السابع: تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها. يقول عز وجل: ومن أحسن من الله حكما. التوكيد الثامن: إن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها، وأن الواجب الانقياد لحكم الله مع الرضا والتسليم. يقول سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك أجمع المسلمون على أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، والسنة هي المصدر الثاني للتشريع. بس أنا عاوز أتكلم عن نقطة مهمة. مش معنى أني بتكلم عن الدرس ده وأتكلم عن أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع تقوم دماغك تروح للتعديلات الدستورية لدستور جمهورية مصر العربية، وأن احنا نحافظ على المادة الثانية في الدستور أن الإسلام هو المصدر الأول، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع. ماشي خير، لكن مش عايزك تنسى نفسك أنت في بيتك. إيه هو المصدر الأول للتشريع عندك؟ ده اللي أنا بتكلم فيه. إيه هو المصدر الأول؟ جميل ان احنا نحافظ على المادة الثانية في الدستور المصري ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. جميل. لكن احنا بقى اثبتنا. انا بفرض ايه على نفسي وعلى زوجتي وعلى ابني وبنتي، على ابويا وامي واختي، على عمي وعمتي وخالتي، انا ايه؟ انا في وظيفتي على العمال اللي شغالين معايا، لو كنت انا مدير ولا انا مدرس وبطبق ده على طلبة. هو ده المهم، هو ده اللي احنا لو طبقناه كافراد في المجموع هيبقى المجتمع كله بيطبقه، خلاص هيبقى الامر كله للمجتمع. تعال بقى نشوف فوائد الحكم بما انزل الله. هكذا تبين لنا ان الحكم بما انزل الله من علامات اليقين بتشريع رب العالمين، وهذه فائدة من فوائد الحكم بما أنزل الله، اللي هي إيه؟ أن الحكم بما أنزل الله من علامات اليقين بتشريع رب العالمين. يعني اللي يحكم بما أنزل الله ده دليل على يقين قلبه ويقين معتقده إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بكل خير، وأنه هو أن أصل التشريع يكون تشريع رب العالمين. يعني مثلا عشان ندي أمثلة واقعية، لما نيجي نقول أنت وأخوك اختلفتوا على قطعة أرض ميراث من أبوك، ما فترك لكم قطعة أرض. سؤال، مش لازم قطعة أرض بس، أنا بدي أمثلة، يعني قطعة أرض، مال، اختين ساب لهم مثلا ايه، امهم ماتت سابت لهم ذهب، اي حاجه، المهم المقصود، يا ترى بقى دلوقتي ايه اللي هيتم؟ ان اروح لمحامي يلعب في القضيه عشان اضيع مراسه اخويا وحدي، ولا احكم شرع ربنا؟ ولا كتير من الناس اللي لما بيكون مثلا بيجي يموت، وخاصه في بلاد الصعيد لان منتشر فيها مساله العصبيه والقبليه ومنتشر فيها مساله الجهل والبعد شويه عن الدين، تبص يقول لك ايه ده، يعني انا ورث البنت وورث الولد مثل حظ الانثيين، يعني البنت تاخد مثلا قطعه ارض والولد ياخد قطعتين ارض من نفس المساحه، وبعدين البنت تخرج تتجوز واحد، يقوم مالي يروح لزوجها؟ لا، فيحرموا البنات من الميراث ويورثوا الذكور. كتير في كرة الصعيد بيعملوا ده، الا من رحم رب، صح؟ بلاش. واحد اختلف مع زوجته وصل الامر للطلاق، يوم يروح يلعب في المحاكم عشان يضيع من عليها النفقه ونفقه المتعه والمؤخر والمقدم والصداق والعفش والقايمه والكلام ده، هنا بقى بيتحكم شرع ربنا فيه ولا لا؟ لو اتحكموش فيك يبقى هنا ايه؟ بدأت تخسر الفوائد. فهكذا تبين لنا ان الحكم بما انزل الله، وانا كده بذكر لك فوائد الحكم بما انزل الله، ان الحكم بما انزل الله من علامات اليقين، يبقى اول فائدة ايه؟ من علامات اليقين بتشريع رب العالمين، وهذه فائدة من فوائد الحكم بما انزل الله. ومنها من الفوائد أنه من صفة النبيين والصديقين أنهم يحكمون بشريعة رب العالمين. ومنها أنه يحقق العدل والخير والسعادة، بل والرضا والاطمئنان النفسي والراحة القلبية، ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هو حكم الله الخالق العليم الخبير، قبل ورضي وسلم حتى ولو كان الحكم خلاف ما يهوى ويريد، بخلاف ما إذا كان علم أن الحكم صادر من أناس بشر مثله. فالإنسان لما يعرف أن الحكم ده حكم الله يقبله وهو راضي، يعرف أن ربنا مش هظلمه. لكن لو عارف أن ده حكم بشر يقول لك لا، ما ممكن يكون ظلمني، بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر من أناس بشر مثله لهم أهواؤهم وشهواتهم فإنه لا يرضى ويستمر في المطالبة بحقه والمخاصمة عليه، فلا ينقطع النزاع ويدوم بذلك الخلاف. فمن فوائد تحكيم شرع الله إن ما يبقاش في نزاع وما يبقاش في خلاف، لأن الناس ساعتها هترضى وتسلم بما أمر الله. ومن الفوائد أنه يحفظ، وعشان كده احنا حريصين على أن يقام هذا الدين في هذه البلاد وتكون شريعة الإسلام هي المحكمة. وكثير من النصارى، كثير من النصارى للأسف الذين يبغونها عوجا، الذين يعيشون معنا في هذه البلاد في مصر، والذين يريدون تدخل أجنبي في البلاد، والذين يريدون لهذه البلاد الدمار والفساد، ليس كلهم لكن كثير منهم أكثرهم، يقول لك لا أنت تحكم الشريعة، صوت على الدستور بلا، والليبراليين يقول لك صوت على الدستور بلا، والعلمانيين صوت على الدستور بلا، أما الإسلاميين صوت على الدستور بنعم. خلي بالك، رغم ان احنا في الاسلام منذ ان دخل مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه بان دلوقتي اكثر من 1430 سنه دخل الاسلام مصر، عايش المسلمون مع النصارى، واحسن اقليه عاشت في امن وامان وسلام هي اقليه نصرانيه في مصر دوله الاسلام. وعلى الموقع عندي على الانترنت لقيت ولد نصراني من منطقة حلوان بعت رسالة بيقول فيها ايه، بيقول والله رسالة كده، بيقول يعني ما حفظتهاش بالنص بس بيقول ايه، بيقول انا عارف يا مسلمين ان انتوا اللي لو حكمتوا البلد احنا هنعيش في امان، احنا هنعيش في امان. ومنها من فوائد تطبيق شرع الله أنه يحفظ لغير المسلمين حقوقهم، لأن العدل في الإسلام لا يفرق بين مسلم وغير مسلم، ولا بين قريب وبعيد، ولا بين ولي وعدو، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في حق اليهود، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. دي من بعض فوائد الحكم بما أنزل الله. عرفت ليه احنا محتاجين نحكم بما أنزل الله؟ وسأذكر لك أمثلة من عدل المسلمين مع غيرهم عشان ما تفتكرش ان ده منهج نظري فقط، لا ده واقع عملي وبيعمل به. وقبل ما ادي لك أمثلة من القديم هدي لك مثال من الحاضر الحديث الواقع اللي عشناه انا وانت بنفسنا ولمسوه هم النصارى بيننا. صلى الله رسول حبيب العدل وزير الداخلية اللي ملوش من اسمه نصيب لا حبيب ولا عدل، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه قال كل إنسان له من اسمه نصيب إما بالموافقة وإما بالضرب، فيبقى اسمه سعيد ويطلع سعيد، يبقى اسمه سعيد ويبقى أتعس الخلق، حاجة من الاثنين. فده حبيب العدل لا حبيب ولا عدل. ووزير ورئيس الوزراء كان اسمه ايه؟ أحمد نظيف، لا أحمد لحد أحمد له شيء ولا هو إيده نظيف، حرام صح ولا لا؟ ومبارك ما كانش على البلاد مبارك صح ولا لا؟ نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود عليكم صح، المقصود حبيب العدلي عمل خطة، انت عارف حكاية ده بقى اللي اتعرف بعد ما الشباب دخلوا في اقسام شرطة امن الدولة ومباحث امن الدولة وخرجوا الاوراق اتضح، وانا عندي كل كلمة بقولها عندي بيها مستندات، المستندات دي كانت بتنص عليه. اتضح ان اللي عامل خطة ضرب كنيسة القديسين في الاسكندرية كان هو حبيب العدل. عارف ليه؟ ليه؟ عشان يدي شعبية. وخلي بالك قبليها مباشرة كان ايه؟ اغلاق القنوات الفضائية الاسلامية عن طريق برامج اذاعية وتلفزيونية. ليه؟ من اجل مع طبعا الافلام والمسلسلات زي الارهابي والارهاب والكباب وغيرها علشان خاطر تشويه الايه المسلمين. كل ده الخطه دي كلها عشان ايه؟ يهيج قلوب الشعب على المسلمين الملتزمين وخاصه السلفيين، لان معقل السلفيه موجود في اسكندريه، خلي بالك. وبكده اللي هم السنية يعني. فعلماء السلفية الأعلام المشهورين جدا في اسكندرية. فبكده يلاقي معاه هو شعبية، لما يقضي ويمحق السلفية ما يلاقيش الناس تقوله ليه. ده إلى جانب استمراره في الحكم. فعلشان ما يقعش من على الكرسي كل يومين يعمل عملية ضرب الكنيسة في الكنيسة ما بين العمرانية وما بين الطلبية في الهرم، ضرب الكنيسة اللي هي في اسكندرية. حتى بعد النظام مسألة الكنيسة اللي في سور في أطفيح، رغم ان الامر واضح وضوح الشمس في غياب الحكومة وغياب الشرطة بعد ثورة 25 يناير، كان المسلم بيحرس كنيسة النصراني والنصراني بيحرس بيت المسلم. بل خرج احد قساوساتهم، نسيت اسمه دلوقتي، على احد البرامج التلفزيونية يقول ايه؟ يقول ان كان المسلمين واقفين تحت بيتي وكل منزل اقف معاهم احرس البيت يقولوا لي اطلع انت يا ابونا فوق احنا ولادك ما تقلقش. هو نفسه قال، وابونا دي مش ابونا يعني ابونا من الاحترام، يعني راجل كبير، يعني راجل كبير في السن. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان جالس، فمر عليه ايه؟ مرت عليه جنازه، فقام وقف، فالصحابه قالوا له يا رسول الله يا ده جنازه يهودي، فقال سبحان الله اليست نفسا؟ مش ده نفس؟ مش ده انسان برضه؟ ما هم اخواتنا، بس اخواتنا في ايه؟ في الانسانيه بس. هم اولاد ادم واحنا اولاد ادم. ده انا ضربت لك المثال ده بس في الواقع. فامثله من عدل المسلمين مع غيرهم كثيره. ولقد قام المؤمنون بما امرهم الله تعالى به من الحق والعدل، واعطوا كل ذي حق حقه، ولم يفرقوا بين الناس في ذلك لجنس او لون او دين. فعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم اليه مسلم ويهودي، فراى عمر ان الحق لليهودي فقد له بالحق وأخذ الحق من المسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة يعني. وقال له أهل خيبر اليهود يعني نحن أعلم بالأرض، احنا بنزرع الأرض دي وعارفينها، فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها. فالمسلمين قالوا إيه؟ خلي بالك، إحنا لو خدنا الأرض، الأرض هتفسد، لأن إحنا مالناش في الزراعة، الناس دي عارفة إيه؟ تزرع، ودي أرضهم بقالها سنين، طب خلاص، ازرعوها وليكم اللي أنتوا طلبتوه. أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك، فلما كان حين يصرم النخل لما وقت بقى الحصاد، خلي بالك، بعث إليهم ابن رواحة فحذر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرف، فقال في ذا كذا وكذا، فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال فأنا أحذر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. خلاص طب سيبونا أنا لنا اللي أشيل الإيه الثمار أحرز النخل وأديكم النصف. قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض. قالوا لا اللي أنت بتقوله ده فعلا هو الحق وهو ده اللي تقوم بيه قامت به السماء والأرض اللي هو العدل والحق يعني. فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت. يعني عارفين أنه هو إيه مش ظالمهم. وروي أن يهوديا شكى عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه إلى عمر في خلافته رضي الله عنهما، فقال عمر لعلي قف بزوار خصمك يا أبا الحسن. ركز، لا ده ركز في الحتة دي أنت في حاجة ما خدتش بالك منها، كلمة يا أبا الحسن هو كده بيكنيه والكنية من الاحترام والتوقير. ركز بقى، قال قف إلى زوار خصمك يا أبا الحسن. فوقف وقد علا وجهه الغضب. فبعد أن قضى الخليفة بينهما بالعدل قال أغضبت يا علي أن قلت لك قف بجوار خصمك؟ خلي بالك وبيقول له إيه قف بجوار خصمك يا أبا الحسن حتى أحكم بينكم. فحكم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وبين رجل يهودي في الخصومة التي كانت بينهما. وهو يحكم كان وجه علي بن أبي طالب غضبان. فسيدنا عمر قال له إيه أغضبت يا علي أن قلت لك قف بجوار خصمك عشان قلت لك وقف جنبه؟ سيدنا عمر كان ظنن كده. قال لا والله يا أمير المؤمنين، ولكن بصوا هو اللي جاي إيه هو اللي جاي في الخصوم. قال ولكن من كونك كنيتني بأبي الحسن فخشيت من تعظيمك إياي أمام اليهودي أن يقول ضاع العدل بين المسلمين. هذه أمثلة من قيام المسلمين بالحق والعدل مع غير المسلمين، والأمثلة التي وعاها التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية قد استحالت في حياة هذه الأمة منهجا في عالم الواقع يؤدى ببساطة ويتمثل في يوميات الأمة المألوفة. إنها لم تكن مثلا ولم تكن مثلا عليا خيالية ولا نماذج فردية، إنما كانت طابع الحياة التي لا يرى الناس أن هناك طريقا آخر سوى هذا الطريق ألا وهو تطبيق الشريعة. وهكذا سبق الإسلام كل نظم العدالة الحديثة حين جعل العدل فوق كل شيء وأمر بالوزن بالقسطاس المستقيم بين الكافر والمسلم والعدو والصديق والموالي والمعاهد. فهو بذلك يستحق من جميع الناس آمنوا به أم لم يؤمنوا نظرة صادقة منصفة. باختصار هذه النظرة تجعلهم يعترفون بأن الإسلام دين السماحة والعدل لا دين الإرهاب والظلم والجور، وأنه لا يجوز الحكم على الإسلام بتصرف بعض الأفراد الذين خالفوا شريعته وشوهوا صورته. يبقى ما نحكمش على الإسلام لما نرى بعض الناس يخالفون شريعة الإسلام أو يخطئون. يعني مش عشان أنا شفت امرأة منقبة مثلا وقفت اتخنقت مع جارتها وظلمتها أقول آه شفت المنقبات كلهم. مش عشان لقيت واحد ملتحي بيشرب سيجارة أقول آه شفت الملتحين كلهم. لا، عرفنا فوائد اللي بيحصلها من حكم بما أنزل الله، تعال بقى نشوف عقوبات من ترك الحكم بما أنزل الله. فليسع كل المسلمين حكاما ومحكومين إلى الحكم بما أنزل الله رب العالمين، وليحذروا كل الحذر من الذين يريدون أن يفتنوهم عن بعض ما أنزل الله، وليعلموا أن عدم الحكم بما أنزل الله ذنب وجرم عظيم يوجب العقوبة، كما قال تعالى فإن تولوا يعني عن الحكم بما أنزل الله فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أول حاجة، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، وهذا أمر قد وقع وحصل. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، أصبحت الإعلان دلوقتي في التلفزيون، أين تذهب هذا المساء؟ إلى كباري كذا، إلى خمارة كذا، صح؟ إلى سينما كذا، إلى مسرح كذا، حتى يعلنوا بها، فيديو كليب، أغاني، مسلسلات، أفلام، أفيشات، إعلانات، جرائد، مجلات، حتى يعلنوا بها. إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. أمراض ما كانتش في الأجيال السابقة، سرطان دلوقتي ما كانتش قبل كده، سرطان، زهري، سيلان، إيد، هربز، إنفلونزا خنازير، إنفلونزا طيور، إنفلونزا ماعز، كل ده ليه؟ أمراض لم تكن في الأجيال السابقة. كل ده ليه؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الأوجاع، إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ده دي الأولى. الثانية، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ولم ينقصوا المكيال والميزان، وده حصل، واحد يبيع تبص تلاقي ميزانه مش مظبوط، واحد يبيع لو ميزانه مظبوط بقى يبقى التسعيرة مش مظبوطة، واحد يجي يبيع لو ميزانه مظبوط والتسعيرة مظبوطة هي كده يبقى البضاعة نفسها مش مظبوطة. ومن تصريف المكيال والميزان أيضا مسألة الربا. ما هو الربا ده يعني ايه؟ انت حطيت مال مبلغ معين، خلاص، او اخذت مال مبلغ معين 1000 جنيه، جيت ترد ورديته كام؟ 1100. يبقى انت اخذت 1000 رديته 1100، يبقى اللي انت اخذته اقل واللي انت اعطيته اكثر. ثم هو ايه هو تصفيف المكيال والميزان؟ ارجع لسورة المطففين: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يعني ما يجي يبيع لهم يديهم بقليل، ولما يجي يشتري ياخد بكتير. طب ما هو ده الربا، ما هو ده. فيحصل ايه؟ ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين الفقر، الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ودي مش محتاجة كلام، وجور السلطان عليهم. الثالثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. هي المطر يا جماعة بقت تمطر زي زمان بصراحة كده؟ لا، بقت أقل بكتير، وده أمر ملاحظ. أنت عارف ليه؟ أسألك سؤال، هو ليه أسعار المزروعات غالية؟ كيلو البصل بكام؟ كيلو الطماطم بكام؟ ليه الأسعار غالية؟ عارف ليه؟ ما هو مفيش كمية أمطار كافية، فمفيش كمية محصولات زراعية خارجة، والمسألة اقتصادية عرض وطلب. فعرض الشعب، الشعب كتير، 85 مليون، هياكلوا ايه ولا ايه؟ والأرض مخرجة أقل، فيضطر يغلي السعر عشان مش كل الناس تاخد. ده كل ده بسبب ايه؟ ولم يؤدوا زكاة أموالهم. كم واحد بيطلع زكاة ماله؟ وكم واحد ده الحاكم موظف ناس تجمع الضرائب، والضرائب ما انزل الله بها من سلطان، ومش معين ناس تجمع الزكاة، والزكاة مفروضة على الناس. الناس بتأدي الضرائب وما تديش الزكاة. فالمقصود، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. واحد يقول لي يا شيخ بس برضو في مطرة بتنزل صح؟ اقول لك اسمع ولولا البهائم لم يمطروا. يعني المطرة بتنزل دي مش عشان خاطر عيونك, دي بتنزل عشان خاطر البهائم اللي في البلد. ولولا البهائم لم يمطروا, يعني احنا منستاهلش, ده لولا البهائم ما كانتش تنزل عن المطر. الرابعة ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. بعض الغاز اللي في مصر بيروح لمين؟ لإسرائيل. بعض البترول اللي في البلاد العربية بيروح لمين؟ لأمريكا. إلا أخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم دي الخمسة بقى, وما لم تحكم, وهو ده درس النهاردة, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله. علشان يتخيروا مما أنزل الله يعني ياخد آيات تناسبه ويسيب آيات تانية ما تناسبوش. يعني مثلا إيه, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام, يقول لك إيه صوموا يا عم رمضان. طب ما في نفس السورة وبنفس الصيغة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص, ايش معنى دي؟ لا اهي صح ولا لا؟ يتخيروا ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم. نسأل الله العظيم ان يوفقنا جميعا لتحكيم الشرع في انفسنا في انفسنا في انفسنا واموالنا وبيوتنا ومجتمعاتنا, وان ينعم علينا ببركاته, وأن يعز من والاه وأطاعه, ويهدي من عصاه, والحمد لله رب العالمين.